نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاته، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. لا إله إلا أنت. إخوة الإسلام، ونمضي بفضل الله عز وجل قدما مع نداءات القرآن الكريم. نحن اليوم إن شاء الله عز وجل مع أول نداء في سورة التوبة، التوبة، يقول الله جل وعلا فيه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، سورة التوبة سورة براءة، أعني سورة التوبة هي سورة البراءة، البراءة من المشركين والبراءة من الكافرين والبراءة من المنافقين، إنها سورة الولاء والبراء. فلا غرض أن يكون أول نداءاتها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وهي التي بدأت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إنها قضية الولاء والبراء. الولاء لأهل الإيمان، وإن تباعدت الصلات وتباعدت الأقطار وتناءت بهم الأمطار فلا حدود مصطنعة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء لإخواننا المؤمنين في كل مكان لا يحدثنا عنهم حاجة ولا يمنعنا من الولاء بهم حدود مصطنعة بغض النظر عن اختلاف القوميات أو اللغات. فحيثما وجد أهل الإيمان فتم الولاء لهم، كما ينبغي أن نوالي من سبقونا بهذا الإيمان أيضا، فندعو الله لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذا كان الولاء للصحابة والولاء للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من عقيدة الإسلام وشعائر المسلمين. فحب الصحابة مثلا وحب آل البيت، حب الصحابة عموما وآل البيت خصوصا، في عقيدتنا حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فكما على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نوالي، فكذلك على حب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كذا ينبغي أن نوالي. ولذا إذا وجدنا في الشيعة مثلا هؤلاء الرافضة وجدنا منهم مبطا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغض الرافضة لله ولا نواليهم لله ولا ندعو للتقريب معهم بالله ولله، أن القضية قضية دين وإيمان وإحسان، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وحب المؤمنين في سائر العصور وكل الدهور وسائر الأمصار والأقطار. هذا من ناحية الولاء، مهما تناءت من الأقطار مهما تباعدت الأمطار، وفي المقابل براء، براء من أهل الكفر، براء من أهل النفاق، براء من أهل الشرك، مهما كانت صلة قرابتهم، مهما كانت درجة قرابتهم، لا أكثر من أن يكونوا آباء أو أبناء أو إخوة، فإذا تحقق فيهم شرط محبة الكفر وموالاة الكافرين فهنا يأتي هذا النداء تعلمنا قضية عقدية لا تقبل المساومة لكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الآباء سبب وجودنا في هذه الحياة، ولهم من الأيام البيضاء على أبنائهم ما لا يخفى. نعم، يوم أن يميل إلى الكفر، يوم أن يتمكن الكفر من قلبه، يوم أن ينافق، يوم أن يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله، فلا محبة له ولا موالاة له ولا نصرة له ولا مكان له في القلب. هنا يأتي هذا النداء يعلمنا إما الله وإما غيره. محبة الله لا تتنافى مع محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة الأنبياء والرسل، ومحبة الصحابة والتابعين وسائر المؤمنين، لكنها تتنافى مع حب الكافر الواحد إن كان أبا أو كان أخا أو كان ابنا أو كان زوجا. أيا كانت درجة قرابته وصلته، فهنا يعلمنا القرآن هذه العقيدة الفاصلة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء تحبونهم وتعينونهم وتنصرونهم، حيث إن الموالاة أصلها المحبة والمعونة والنصرة والاستجابة للأوامر واتباع التعاليم والتقاليد التي ليست من دين الله عز وجل. لا تتخذوا آباءكم، وهم الذين في غير هذا الموضع، يعني في غير استحبابهم الكفر على الإيمان، لهم من المحبة ولهم من الشكر ولهم من المنزلة ما يأتي بعد الله عز وجل، كما تقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما تقرأ: أنشكر لي ولوالدي، كما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب برضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. أي منزلة هذه؟ إنها منزلة عظيمة، لكن حين يستحب الآباء أو الإخوة ومن على شاكلتهم، والكلام هنا إذا كان الآباء هم لهم من المكانة والمنزلة في الإسلام ما لهم، لا نواليهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، والإخوة لا نواليهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، فغيرهم من باب أولى. فلا نقول إذن بدرجة القرابة الثانية ولا الثالثة، وكيف بالأباعد وكيف بغيرهم؟ فهل ينبغي أن نعادي الآباء والأبناء والإخوة والزوجات ونوالي أعداءنا ونوالي غيرنا؟ إن الآية لها مفهومها ولها مغزاها ومعناها، أولى. ثم إن الآية التي تلتها ذكرت ما هو أكثر من الآباء والإخوة، فقالت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم في الآية صنو الكفر، والكافرون هم الظالمون. ثم عقب على الآية الثانية والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن هذا الولاء لمن استحب الكفر على الإيمان إنما هو كفر وظلم وفسق، إنها قضية عقدية فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا وطبقوها تطبيقا عمليا. يوم أن كانت غزوة بدر الكبرى التقى الأهل مع الأهل، والتقى الابن مع أبيه، والأب أمام ابنه، والأخ أمام أخيه. وهنا كانت المفاصلة، إما أن يقوى الإيمان في القلوب فلا هوادة لمشرك ولا عاطفة لكافر مهما كانت درجة قرابته، وإما أن العقيدة مذبذبة وهنا يكون الحكم بالنفاق. لكن نجح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يبقى أباه في غزوة بدر فيجتهد ألا يقاتله أو ألا يقتله، لكن الأب يتعرض لابنه وهو يمتدح آلهته الباطلة. فلما رأى أبو عبيدة هذا من أبيه كر عليه فقتله، قتل أباه لله. فهذا أبو بكر رضي الله عنه، وقد لقيه ابنه وكان يومها على الشرك، فقال يا أبت عرضت لي في يوم بدر فأعرضت عنك، قال والله لو رأيتك ما تركتك إلا أن أقتلك لله. مع مال الأبوة من عاطفة تجاه الأبناء، فالابن هنا أشفق على أبيه، لكن الأب الذي شفقته تفوق الابن مراحل كثيرة، أن القضية قضية دين. قال والله لو ترأيت لي لقتلته. وهذا مصعب بن عمير قتل أخوه، فإذا به يقول لمن أثره اشدد على أثيرك فإن أمه غنية. يقول له أخوه أهذه وصاتك بأخيك؟ قال لست أخي، إنه أخي دونك، إنها أخوة الإيمان. وفيهم نزل قول الرحمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أسمعت أرعيت؟ إنها قضية الولاء والبراء. حين شقق العلماء في قضية التوحيد وجعلوه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، قلت وما المانع أن نزيد عليه توحيد الحاكمية وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد المحبة والطاعة والاتباع؟ إنها قضية تفهيم لا تفسير، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ، إنما هو التفهيم في عصر جهل الناس معالم اللغة كما جهلوا معالم القرآن. فجاء من قيضهم الله لتجديد أمر الدين الذين يحملون هذا العلم كما قال عليه الصلاة والسلام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المرسلين وتأويل الجاهلين. نعم، هذا دور المجددين في الإسلام، فلا بأس من التفطين ما دام للتفهيم، لا بأس من التفطين ما دام للتعليم، وإلا فالتوحيد كل لا يتجدى. من من المسلمين يفهم قضية الولاء والبراء مع ما لها من عشرات الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات؟ وقد ذكرت لكم طرفا من هذا فيما سبق بيانه من نداءات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وتلوت عليكم من قبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الآيات منها ما سبق بيانه في نداءات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهذه نداءات في سورة التوبة وتأتي نداءات من بعد ذلك كلها تؤكد على قضية عقدية لا تقبل المساومة إنها كالتخلية والتحلية كما ينبغي التخلية عما سوى الله والتحلية بالإيمان بالله فصنوا هذا وقريب منه في معناه أن تتبرأ من الكافرين وأن توالي المؤمنين كذا سنة الأنبياء والمرسلين على رأسهم خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أي لكم الأسوة في كل ما سبق بيانه من براء وولاء وليست لكم الأسوة في هذا الاستثناء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء فلا تتأسوا بإبراهيم في هذا الاستغفار لأن إبراهيم كان معذوراً فيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أما القاعدة العامة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يا عباد الله إنها قضية الولاء والبراء عقيدة المفاصلة التي لا تقبل أن نحب أبا أو أخا أو ابنا أو من هم بعد ذلك ما داموا يستحبون الكفر على الإيمان ولو فهمنا هذه القضية ما كان هذا حال أمتنا الله أسأل أن ينتشل أمتنا من أوحالها وأن يفهمنا ديننا وأن يعزنا بهذا الدين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فإذا فقهت هذا المعنى لا نتخذ آباءنا ولا إخواننا أولياء نحبهم ونناصرهم ونعينهم ونسمع كلامهم ونتبع تعليماتهم مع أنهم آباؤنا أو إخواننا، لا نواليهم بأي لون من ألوان الولاء، فكيف لو جاءنا هذا الولاء من غيرنا؟ كيف لو كان من الأباعد عنا؟ كيف لو كان ممن هم ليسوا على ملتنا؟ كيف لو كان ممن علم أنه عدونا؟ كيف لو كان ممن يريد أن يخطف الأرض بنا؟ كيف ممن ظهر الحقد والعداء والبغض على لسانه وما يخفيه صدره أكبر؟ كيف؟ ما أعظم هذا القرآن، لكن ليس المسلمين يفقهون المعنى، لكن نحن نؤمر فنمتثل. مجرد إشارة فيسبق تنفيذنا تلك الإشارة. جدد الخطاب الديني ليكن، جدد الخطاب الديني وإن كانت النوايا سيئة لا بأس، فأنا رجل أجدد الخطاب الديني وأربط خطبة الجمعة بأحداث العصر وبوقائع الزمان، هذا تجديد للخطاب الديني لا بأس، أمر يحتمل المساومة. لكن تجديد الإسلام، مؤتمر تحديث الإسلام وتجديد الإسلام، وفي مصر البلد المسلم وتحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أي تجديد للإسلام يتحدثون؟ تستدعى الأنبا جنودا ليقول كلمته في مؤتمر تجديد الإسلام، يقول قضية الدين ثوابت، لكن الإسلام يقبل التجديد. الله يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصبح الملح إذا الملح فسد؟ يكون كلامك مقبولا عندنا ونضعه على الرأس، لكن تنطق بكلام خبيث فتقول الدين توابت. أي دين تعني؟ دينك ودين من سبقك؟ ثم تعقب: لكن الإسلام يقبل التجديد؟ ما هذا الخبث؟ ما هذا المكر؟ ما هذا الدهاء؟ ثم نحن نوالي أعداءنا في تجديد ديننا؟ ترى هل التجديد هذه المرة سيكون تحليلا لحرام؟ أي من بعد تحريم حلال؟ المرة الماضية حرمنا الختان وهو حلال، هذه المرة نحلل الزنا وهو حرام، سيما وهناك قانون يحاول أو يناقش مسألة نسبة الأطفال غير الشرعيين لأمهاتهم، فيكون هذا اسمه أحمد بن زينب وهذا علي بن خديجة وهكذا، كما اقترحته من قبل نوال السعداوي وقالت لي: الشرف أن تنسب إلي بناتي وأبنائي، وأرادت أن تنشر الفاحشة في البلاد. ترى هل التجديد يمكن أن يكون تحليلا لحرام أو تحريما لحلال؟ لا يا عباد الله، هذا الدين فيه ثوابت كالجبال، راسيات شامخات لا تقبل مساومة ولا مفاصلة ولا مناقشة، عقيدة من العقدة لا تقبل انفصاما أبدا. لكن في الدين ما هو فروع وهيئات وكيفيات ووسائل وأساليب، هذه تركها لنا الإسلام مساحة واسعة فيها تجديد للهيئات، فيها تغيير للصور والأشكال والبنيات، لكن الأصول ثابتة أصولا، لكن الأصول ثابتة كالجبال الراسيات. ولذلك في وقت من الأوقات، وإن مضى عليه زمن ليس بالقريب، تحدثت من على هذا المنبر عن خصائص الإسلام، والتي منها الربانية والإنسانية والشمولية والواقعية والوسطية والوضوح، والجمع بين الواقعية والمثالية، والجمع بين الثبات والمرونة. ثبات في العقائد والمبادئ والأصول، مرونة في الوسائل والأساليب والهيئات والأشكال. فإن كان التجديد على هذا النحو، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هذا هو التجديد الممدوح، لكن تجديدا يراد به تغيير عقيدة الإسلام، ويراد به المخالفة بين الحلال والحرام، لنقول فيما بعد: وأحل الله الربا وحرم البيع. لنقلب القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. لنقول: النساء قوامات على الرجال بدلا من الرجال قوامون على النساء. لنقول: الزنا حلال، الختان حرام. من يقول إن هذا دين؟ ومن يقول إن هذا تجديدا؟ إن هذا تجديد من؟ لا يا عباد الله، إن القضية عقيدة، وإن الأمر يرتبط بالولاء والبراء، فلست بعيدا عما أتحدث عنه لنفهم أبعاد هذه القضية، حتى لا نكفر من حيث لا نشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الأمر جلل، إن القضية خطيرة بل في منتهى الخطورة. إنه دين، دينك دينك، لحمك دمك، تمسك بهذا الدين ولو أن تكون قابضا على جمر أو كالقابض على جمر، عش بهذا الدين حتى تموت عليه، وادع إليه حتى يثبتك الله عليه، وقل يا رب كما هديتني للإسلام من غير أن أسألك فثبتني على الإسلام سامي وأنا أسألك حتى ألقاك. يا الله يا الله يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك، بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصر هذا الدين وعز الموحدين والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، طائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، شهداء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا. انصرنا ولا تخذلنا، سلمنا ولا تسلمنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب يا رب يا رب، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رجاءه، حقق رجاءه واستجب دعاءه، اشرح صدره ويسر أمره، واشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اغفر اللهم لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم.